بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى جل وعلا. أحمده سبحانه وتعالى فله الحمد جل وعلا أولا وآخرا. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نذكر اليوم أثر من آثار هذا الشهر العظيم ومما قرره الشرع فيه. ومن هذه الآثار العظيمة اكتساب العزة، العزة لهذا الدين في هذا الشهر العظيم، وكذلك اكتساب العزة للإنسان نفسه، ولها صور كثيرة، لكن نذكر هنا صورة واحدة، وإن شاء الله تعالى إذا كان هناك مجلس آخر نذكر بعض الصور في اكتساب هذه العزة في هذا الشهر في صيامه. فاليوم إن شاء الله نتكلم على أمر جاء في النصوص، وهو مسألة مفارقة أهل الكتاب وعدم التشبه بهم، وأن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه، والعزة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. فلهذا من هذه العزة أن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يفارقوا أهل الكفر وأهل الكتاب، خاصة اليهود والنصارى، ولا يقلدوهم بل يخالفونهم. الله عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هذا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نهاه الله عز وجل أن يتبع أهواء أهل الكتاب، أهواء الأمم السابقة أو من كان في وقته عليه الصلاة والسلام، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قول الله عز وجل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فيه عدم التشبه بأهل الكتاب، وأن المؤمن ينا عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، قال: هذا فيه عدم التشبه باليهود والنصارى في أصولهم وفروعهم، في أصولهم التي تميزوا بها وفروعهم كذلك، ففيه مفاصلة ومفارقة بين أهل الإسلام واليهود والنصارى. جاء خرج الإمام مسلم رحمه الله في حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت اليهود لا يؤكلون الحائط ولا يساكنون ولا يجامعونها في بيوته، فأنزل الله عز وجل قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح، معنى مع الحائض، افعلوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع، لا تجامع المرأة الحائض، ومخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا لا حتى الأكل ما يأكلون مع الحي، فخالفهم الله عز وجل. فقال اليهود لما نزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود قالوا والله ما يريد هذا الرجل أن يترك شيء من أمورنا إلا خالفنا فيه، ما يترك شيء من أمورنا إلا خالفنا فيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يوافق أهل الكتاب، فلما جاء إلى المدينة وخالط أهل الكتاب أمره الله عز وجل بمفارقتهم وبمخالفتهم، ولهذا كان يخالفهم في كل شيء، حتى في أشياء فرعية، حتى في الشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يسجد، وأهل مكة كانوا يفرقون، المشركين كانوا يفرقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد متابعة لليهود. فلما جاء إلى المدينة فرق النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود، وقد أحس بذلك اليهود الذين كانوا في المدينة. ومعلوم أن في المدينة كانت ثلاث فرق أو ثلاث قبائل من بني من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فحسوا بهذه المخالفة، قالوا ما يريد هذا الرجل أن يترك شيء من أمورنا إلا وخالفنا فيه. فقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما، وهم من بني عبد الأشهل من خيرة الأنصار رضي الله عنه، فقال ألا نجامعها يا رسول الله ونخالفهم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمعر وجهه، ثم ذهب قال أنس فظننا أن قد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فأهداها فأرسل إليهما حتى يعلمهما أنه لم يجد عليهما شيئا ولم يغضب عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخالف اليهود في أمورهم كلها، أو في أكثر ما اختص به هؤلاء اليهود، سواء كان من أصولهم أو من فروعهم. وفي هذا أيضا معنى مناسبة ذكر هذا في هذا المقام، أيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفة اليهود كذلك في هذا الشهر وفي الصيام خاصة، فقد جاء في صحيح مسلم في معنى ذكره موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري عن أبيه عن قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. فهنا فرق حتى في الصيام، فأكلت السحر تفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فصل أو قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسحر، حث على أكلة السحر. وجاءت الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على السحور والفلاح، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب وثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وقال أيضا كذلك في حديث العرباض ابن سارية، كذلك جاء من حديث المقدام المعدي يكرب، وعن غيره أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما إلى الغداء المبارك، سماه الغداء المبارك. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أكلت السحر أكلة بركة فلا تدعوها، أكلة بركة فلا تدعوها ولو يتجرى أحدكم بماء، وغيرها من الحديث التي جاءت، حتى جاء في حديث العرباض إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فهذا الحديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسحر وأنه بركة، وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب. ففصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. بعض أهل العلم يقول أن المراد من الفصل هو تأخير السحور وليس هو السحور نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر السحور عن أهل الكتاب، وبعض أهل العلم يقول لا، لم يصح شيء في السحور وإنما في الفطور. وأيضا هذه خصلة أخرى مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أهل الكتاب في الصيام، تعجيل الفطر، تعجيل الفطر وسرعة الفطر. فقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود يؤخرون. لا يزال الناس ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود يؤخرون. وجاء في حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجه البخاري ومسلم. فدلت هذه الأحاديث، هناك حديث أيضا أخرى تدل على أن جاء أيضا في نفس الحديث حديث أبي هريرة في بعض الروايات: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، أي يؤخرون الفطر، يؤخرون الفطر لا يتعجلون فطرهم. لكن هذه الأمة تميزت بتعجيل الفطر، فلهذا كانت سنة عظيمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث عليها حتى قال: لا يزال الدين ظاهرا. أنا جعل ظهور الدين بأخذ هذه السنة العظيمة وهي تعجيل الفطر، وهي تعجيل الفطر. وجاء في لفظ في عند ابن حبان بن خزيمة قال: ما لا يزال الناس، وهو الرجل من الصحابة، لا يزال الناس على سنتي ما لم يؤخروا السحور حتى تشتبك النجوم، ما لم يؤخروا الفطر حتى تشتبك النجوم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على تعجيل الفطر وعدم تأخيره، وأيضا حث على تأخير السحور وعدم تعجيله. فالفطر يعجل والسحور يؤخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى أنه كان يتسحر قرب الصلاة، كما جاء في حديث قتادة عن أنس، قال أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس فقال أنس لزيد: كم كان بين سحوركم وصلاتكم؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية بين سحورهم وبين صلاتهم، ليس بين الأذان. فمعنى ذلك أنه وقدر ما يقرأ كما قال العلماء 50 آية، أنا ممكن يكون ربع ساعة أو ثلث ساعة على الآيات الوسطى. فهذا الفرق الذي كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل في الصلاة كما جاءت به بعض الأحاديث، مما يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤيد من ذلك ما جاء في سنن النسائي عن سهل بن سعد أنه قال: كنت أتسحر في بيتي وأدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلي ركعتين ثم تقام الصلاة. وجاء أيضا عن عدة من الصحابة مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في الصلاة خاصة صلاة الفجر، فكان يركع ثم أو كان يضجع هنيئة ثم يصلي، أنا يضجع قبل بعد ركعتي السنة في بيته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بلال ويؤذنه بالصلاة فيصلي. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر السحور ويعجل الإفطار، ويعجل الإفطار مخالفة لأهل الكتاب على تعجيله للإفطار وتسحره والحث على ذلك، مخالفة لأهل الكتاب وخاصة اليهود، فقد كانوا يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، حتى إذا رأوا النجوم بعد ذلك أفطر، مثل الروافض الآن، الروافض أخذوا صفة اليهود، الروافض ما يفطرون حتى يرون النجوم، وهذه صفة اليهود أخذها هؤلاء، وهم أكثر شبها باليهود، مع أكثر دين الروافض من اليهود، لأن الظاهر أن عبد الله بن سبع كان يهوديا، عبد الله بن سبع وهو مؤسس الرافضة كان يهوديا، ولهذا تجد أكثر دين الروافض أخذوه من اليهود، أخذوه من اليهود، ليسوا هم من أهل الإسلام في شيء، الروافض ليسوا من أهل الإسلام، أنا لا يظن الظان أن الروافض من المسلمين، بعضهم يقول هذا خلاف بين المسلمين والكفار يفعلون كذا ويفعلون كذا وهؤلاء يتقاتلون بينهم مع الروافض مع كذا، لا، الروافض ليسوا بالمسلمين أبدا، بل أجمع العلماء أنهم كفار، أنهم كفار ليسوا من ملة أهل الإسلام، لأنهم أولا لا يعبدون الله بل يعبدون غير الله عز وجل من الأولياء ومن أئمتهم الذين أو من أئمة آل البيت كما يزعمون، فيستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وكذلك أيضا عندهم عقيدة الرجعة، وأيضا عندهم أيضا تكفير الصحابة، وهذا كفر بذاته، أيضا يتكلمون على عائشة بما برأها الله عز وجل منه، وهذا كفر بذاته، فاجتمعت عليهم أشياء كثيرة في كفرهم، فلهذا أخرجهم العلماء من ملة الإسلام وأنهم ليسوا من أهل الإسلام، فلهذا تجد أنهم أكثر دينهم يشابه اليهود، أكثر دينهم يشابه اليهود، ومن هذه الخصلة فهم يشابهون اليهود في هذا، حتى العجيب أنه حتى هذه الزيدية الذين يقولون أنهم أقرب فرق الشيعة، على الزيدية ليسوا كفارا، زيدية ابن أهل الإسلام، فهم ليسوا من الروافض ويتبرؤون من الروافض، لكن هذه الخصلة عندهم أنهم يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم. فلهذا فخلاصة ما نذكره وما أردنا أن نذكره أن الإسلام فصل بيننا وبين أهل الكتاب الكفار، وأن العزة لأهل الإسلام، وأن المسلم يعتز بدينه ولا ينبغي له أن يتشبه بأعداء الله عز وجل، لا ينبغي أن يتشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، حتى أن الله عز وجل معناه حذر من مشابهة أهل الكتاب في قسوة قلوبهم، في قسوة قلوبهم، وهذه القسوة إنما تأتي بالمعاصي، تأتي من المعاصي المخالفات، فكلما زاد الإنسان في مخالفاته كلما قسى قلبه، ولهذا تجد الآن أكثر العصاة تجد أكثر ما يتشبهون باليهود والنصارى، بل بعضهم انبطحوا كثيرا حتى صاروا يمجدون اليهود والنصارى ويمدحونهم ويذمون أهل الإسلام والمسلمين ويرفعون هؤلاء الكفار وينزلون، مع أنهم يدعون الإسلام، مع أنهم يدعون أنهم من المسلمين، وكذلك أيضا نشأ آخر تشبهوا باليهود والنصارى وخاصة الشباب حتى في لباسهم، حتى في لباسهم، حتى في مشطة شعرهم، يعني يتشبهون باليهود والنصارى حتى في مشطط شعرهم وحلاقاتهم يحلقون القزع، فهم يحلقون مثلهم القزع، فيتشبهون باليهود والنصارى حتى في هذه الفرعيات، وهذا ذل لهؤلاء الكفار. وأيضا مما ينبغي أن ينبه عليه هذه الآن الشيء الذي انتشر كثيرا، وهو مسألة تشجيع الفرق الكافرة، فالآن انتشر بين المسلمين كثيرا جدا، وهذا مما يدل على ذلة أهل الإسلام، وأنهم ينظرون إلى هؤلاء أنهم هم القدوة، وأنهم وكأنهم يقلدونهم في كل شيء، حتى في الكرة وفي تشجيعهم. الآن تجد كثير من المسلمين والعجب يشجع معناه فرق كافرة، مدريد وهذا برشلونة وهذا كذا، وتحصل بينهم المخاصمات لأجل أناس كفار أو أكثرهم كفار، قد يكون فيهم من أهل الإسلام ممن قد انبطح مع هؤلاء الكفار. فلهذا فينبغي علينا عباد الله أننا نعتز بديننا، وأننا نترك مثل هؤلاء أن نقلدهم حتى في هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم حتى في فروعه، معناه كما ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود لما كان في مكة حتى في مشطه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يسدل مثل اليهود، يعني يسدل أي مشط إلى الخلف، وكان أهل مكة يفرقون على يفرقون شعره، فلما جاء إلى المدينة وأمره الله عز وجل بمخالفة أهل الكتاب ففرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدل، فرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدل. وهذا يدلك على أن المسلم ينبغي عليه أن يفارق أهل الكتاب حتى في ظاهره، يفارق أهل الكتاب حتى في ظاهره. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لما كان في وقته أراد أن يميز اليهود عن المسلمين، فجعل لهم هذه الزنارات، جعل لهم هذه الزنارات، وأمرهم أن لا يلبسوا العمائم لأنها تاج العرب، فأراد أن يميزهم حتى لا يكونوا مثل المسلمين، وصارت هذه علامة عليهم، هذه الزنارات صارت علامة على اليهود. فلهذا كما قلنا فأهل الإسلام كانوا يعتزون بدينهم، ولما رجع ولما نظر المسلمون إلى هؤلاء الكفار وإلى عاداتهم وتقاليدهم وكذا وتشبهوا بهم، ذل أهل الإسلام وصاروا متبوعين لا تابعين، صاروا متبوعين لهؤلاء، وهذا هو الذل بعينه. فلهذا الله عز وجل قد ذكر عن اليهود أنهم كما قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولهذا عباد الله ينبغي علينا أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم، ألا وهو مفاصلة أهل الكتاب في ما ميزوا به، وليس هو من ديننا، على ما كان في ديننا فنتبع الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عباد بن بشر وأسيد بن حضير ألا نجامعها يا رسول الله، أي نجامع الحائض، فقال النبي صلى الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا شرع الله، وإنما خالفهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أنهم لا يؤكلون الحائض ولا أيضا يجلسون معهم في البيوت. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم فارقهم في هذا، فارقهم في هذه الأمور، وقال افعلوا كل شيء إلا النكاح، حتى المباشرة مباشرة الحيض أجازها الله عز وجل، إلا الجماع لا يجوز. فلما قال أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما بهذا الكلام غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا في الشرع، فما كان في شرع الله عز وجل وإن وافقه اليهود وإن وافقه النصارى فهو شرعنا، فنتبع الشرع. الآن كثير من الناس الآن يقولون أن النصارى واليهود عملوا لحى، لماذا نحن لا نخالفهم ونحلق اللحى؟ هذا خطأ، هذا من ديننا وشرعنا، هذا من ديننا وشرعنا، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبإعفاء اللحى، وأيضا جد الشوارب وجزها وإحفائها، هذا من ديننا. لا نقلد اليهود ونقول اليهود عملوا كذا فنترك ديننا لأجل عمل اليهود، لا، وإنما لا نتشبه بهم فيما اختصوا به، لا نتشبه بهم فيما اختصوا به، سواء كان من عقائدهم أو من فروع دينهم أو مما تميزوا به من هؤلاء الكفار، سواء كان من اليهود والنصارى أو غيرهم من المشركين والملحدين وغيرهم. فهذا الشيء الذي أردت أن أذكره في هذا المقام، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.